وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
نعم، هذا القاعدة الثامنة، وهو أن المحظورات مع الضرورة حيث قلنا إنها تباح فلا بد من أن تقدر بقدرها، فتكون هذه القاعدة بمثابة القيد للقاعدة السابقة، حيث قال في القاعدة السابقة أن كل محرم تبيحه الضرورة إلا ما ذكرناه على سبيل الاستثناء، وهما أمران، وزاد بعض أهل العلم غيرها. وهنا قال إن من احتاج من اضطر إلى شيء فإنه لا بد من أن تكون مقدرة بقدرها ولا يزيد عليها. وقول المصنف كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي فلا يجوز الزيادة عليه، فالزيادة عليه محرمة. مثلوا لذلك أمثلة كثيرة. من هذه الأمثلة في الأكل من الميتة، فليس للشخص أن يأكل من الميتة فوق ما يسد به حاجته. ومثله أيضا يقال في من اضطر للصلاة في بقعة نجسة، فالمشهور عند فقهائنا أنه يصلي الفريضة ولا يزيد عليها نافلة. فمن كان في غرفة أغلق عليه في غرفة، لنقل حمام مثلا، وكله نجاسة، وحضر وقت الصلاة فإنه مضطر للصلاة فيصلي في موضع النجاسة، حيث قلنا إنه يجوز ذلك ولا تبطل لورود النهي. فإنهم يقولون يصلي ولا يزيد عليها، ولا يزيد على الفريضة. هذا قول بعضهم. ومن أهل العلم من يقول، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد، أنه يجوز له التنفل إذ ذاك، لأنه سقط عنه الوصف بالكلية. نعم،
صلى الله عليه. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين.
أحسنت. هذه القاعدة من القواعد أيضا مهمة التي ذكرتها في أول حديثي، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة مر معنا أنها مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحكم نصه صريح في القاعدة ومعناه. أنتم تعلمون أن الخطاب له نص وفحوى ودليل ومعنى، أربعة أشياء. فالنص ما دل عليه صراحة وهو المنطوق، والفحوى هو المفهوم الأولوي، ودليل الخطاب هو المفهوم المخالفة، ومعنى الخطاب هو القياس. فكل هذه الأربع مأخوذة من دليل الشارع، فمفهومه ومنطوقه مفهوم الموافقة والمخالفة والقياس، كلها جاءت أخذناها من الدليل. وبناء على ذلك فهذا الحديث ذكرت لكم قبل قليل يؤخذ منه عشرات المسائل. فنقول لا ينتقض الوضوء لمن شك في خروج البول حتى يتيقنه بالنظر، نص عليه أحمد وغيره. لا ينتقض الوضوء ولو لم يكن في صلاة إلا بتيقنه بخروج الريح، يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينتقض الوضوء بالإحساس بخروج دم إلا أن يتيقن خروجه، وهكذا في الوضوء. ومثله نقول في سائر المبطلات للعبادات من الصلاة والصيام وغيره، إلحاقا بهذا النص. هذه القاعدة قاعدة كلية عامة في الشريعة كلها، أن اليقين لا يزول بالشك. ما من باب من أبواب الفقه إلا وتدخل فيه هذه القاعدة، بل الفقهاء يقولون هي دليل أصولي، والدليل الأصولي هو الذي يسمى بالاستصحاب. الاستصحاب، فإن الاستصحاب هو تمسك بالدليل المتيقن به، سواء كان دلالة القرآن أو دلالة السنة أو دلالة الإجماع عند من رأى استصحاب حكم الإجماع، أو دلالة سائر الأدلة، أو دلالة البراءة الأصلية، وهو أن الأصل في الأفعال والأعيان الإباحة. فهو تمسك باليقين حتى يأتي الناقل. هذا الناقل قد يكون يقين وقد يكون غلبة ظن، لأن غلبة الظن تلحق باليقين، وهذا ما سأذكره في القيد الذي سأذكره بعد ذلك. هذه انتبهتم لهذه المسألة وهي واضحة وهي كلية. انتبه المسألة بعدها، فإنها من مشكل المسائل، ولا يمكن أن أذكر حكمها كاملة في هذه العجالة، وإنما أشير إشارة لها، وهو قولنا إنما ثبت باليقين لا يزول بالشك. لا يزول بالشك. ما الذي يقابل الشك الذي يزيل اليقين؟ معي أنتم الآن؟ ما هو الشيء الذي يقابل الشك؟ يعني ما هو مفهوم هذه القاعدة عندما نقول اليقين لا يزول إلا بالشك؟ ما الذي يقابلها؟ ما الذي يزيل اليقين؟ هناك اتجاهان لأهل العلم. الاتجاه الأول، وأتكلم عن القاعدة الفقهية ولا أتكلم عن القاعدة الأصولية وهي الاستصحاب، دع الاستصحاب بعيدا، ولكن أشرت الاستصحاب لمعرفة أن هذا الحكم كلي في الشريعة. من أهل العلم وهو مشهور المذهب وقول الجمهور أن الذي يزيل اليقين يقين مثله، فلا يزيل اليقين إلا يقين. وعلى ذلك فيكون معنى قولهم اليقين لا يزول إلا بالشك، معنى الشك الظن وغلبة الظن ومطلق التردد. فمطلق التردد ليس مقصود به الاستواء الطرفين، بل مطلق التردد لا ينقل اليقين عن حكمه إلا بيقين مثله. وما الذي يتحقق به اليقين؟ عندهم ما يتحقق اليقين إلا بأحد المحسوسات، وهو النظر والشم ومس الأصابع والسمع والبصر، اللي هي خمس الحواس الخمس. هذه قاعدة أو هذه طريقة. الطريقة الثانية قالوا إنه ينقل عن اليقين بغلبة الظن، فغلبة الظن تنزل منزلة اليقين. وأنت إذا أخذت بالطريقة الثانية سلمت طريقتك فأصبحت مضطردة، لأن القائلين بالأول تارة يعملون غلبة الظن وتارة يلزمون باليقين. ولذا قال ابن مفلح وقاعدة الفقهاء في ذلك مضطردة. ثم إن الشيخ تقي الدين يقصد صاحب الطريقة الثانية اضطربت قاعدته فقال إن غلبة الظن ملحقة باليقين. والدليل على أن غلبة الظن ملحقة باليقين ما جاء في الحديث إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، جاء لفظ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، هذا البناء على اليقين. وجاء في لفظ فليبني على غلبة ظنه أو نحو ما ورد في الحديث. فخير النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، ومن قال بالأول قال الحكم الذي ورد بالتعليق على غلبة الظن متعلق بالإمام دون من عداه، لأن الإمام إذا أخطأ رد عليه المأمومون خلفه. إذن قصدي من هذه القاعدة أن القاعدة هذه قد تكون هي كلية، لكن النزاع الكبير جدا جدا وليس سهل هذا النزاع هو متعلق في ما الذي ينقل عن اليقين. لا شك أن الشك بمعنى استواء الطرفين أو ما لم يصل إلى غلبة الظن، بحيث طب لا يمكن يحكم بغلبة الظن إلا مع وجود القرائن، ما لم يصل إلى غلبة الظن وإنما هو تردد مستوي الطرفين أو مقارب لاستواء الطرفين فإنه لا ينقل عن اليقين. لكن إن وجد يقين فباتفاق ينقل عن اليقين الأول، وإن وجدت غلبة ظن فلهم مسلكان، هل تلحق باليقين أم لا. وأشرت لك على كتاب ابن اللحام تجد تفصيل وهو القواعد. أمثلة هذه القاعدة بالعشرات، اختر أي فرع من فروع العبادات والمعاملات. أذكر مثالا على سبيل الجملة، من شك في صلاته هل انتقض وضوءه أم لا، نقول لا يلتفت حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذه واضحة. مثال في المعاملات، إذا كنت قاضيا وجاءك إثبات ملكية ثم جاء شخص يدعي هذه الملكية، نعم عنده شك في احتمال هو صادق أم كاذب، فلا ننقل عن اليقين الثابت أولا إلا بيقين وهي البينة. إن بعضكم يكون ألحن من بعض، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فدل ذلك على أنه لا بد من البينة الناقلة عن اليقين الذي ثبت بالبينة الأولى، إما الشهادة أو وسائل الإثبات الأخرى. هذه القاعدة تستخدمها في حياتك أنت دائما 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 في حياتك، بل هي طريقة في التفكير عموما.
والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة.
نعم، هذه القاعدة مشتملة على أربعة مسائل: الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الثياب والحجارة. نبدأ في الأول وهو أن الأصل في المياه الطهارة. هذه القاعدة نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء في رواية عند ابن ماجة إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فالأصل أن الماء طهور إلا أن تعرف الناقل عن الطهارة بيقين وهو الطعم أو اللون أو الريح. فقولنا الأصل هذا بمثابة اليقين كأنه تطبيق للقاعدة السابقة. وقلت لكم قبل قليل عندما قلنا إن استصحاب الأحكام هو من تطبيق قاعدة اليقين، وهذا من باب استصحاب الأحكام، فيكاد يكون تفريع على القاعدة السابقة، فلا ينقل عنه إلا بيقين. إذن الأصل في المياه الطهارة حتى ينقل عنه بيقين، وهو ما جاء في الحديث: ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. نعم، من أهل العلم من يزيد أمرا رابعا فيقول: ما وردت عليه النجاسة وكان قليلا ولم تغيره. ولذلك من تمسك بظاهر الحديث فإنه أحظ بالدليل، فكل ماء وإن علمت وقوع النجاسة فيه لا يسلب الطهورية إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة، لأن الأصل فيه الطهارة حتى لو شككت. وقد قال عمر لما مر في شارع فوجد ماء فقال صاحبه: يا صاحب الدار، رأى ماء يخرج من دار، أخبرنا عن الماء، أهو طاهر أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الدار لا تخبرنا، لأن الأصل في المياه الطهارة. وقوله: والأصل في الأرض، هذا القاعدة الثانية، أن الأصل في الأرض الطهارة. طبعا الماء نحتاج الحكم على الطهارة فيه لمطلق الاستعمال، إما بالأكل أو بالشرب أو الاغتسال أو لرفع الحدث أو لإزالة النجاسة، فلا يجوز استعمال الماء النجس عموما حتى لإطعام البهائم، لأن الماء النجس إذا شربته البهائم صارت جلالة، فلا يجوز أكل لحم الجلالة حتى تستبرأ، فيجب أن تستبرأ بحسب نوع الحيوان 3 أيام وقد يزيد عن ذلك حتى يذهب ما في أحشائها من النجاسات التي شربتها أو طعمتها. النوع الثاني أو الأصل الثاني: الأصل في الأرض الطهارة. ونحن نحتاج الطهارة في عبادة واحدة وهي الصلاة، ما عدا ذلك من العبادات فالأصل أنه لا تشترط الطهارة. الصلاة وما ألحق بالصلاة كالطواف وسجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. والعلماء رحمه الله تعالى يقولون إن البقعة التي يجب تطهيرها هي ما يمسها المصلي، فإذا كان يمسها بجبهته أو بقدميه أو بيديه أو بركبتيه أو يمسها ثوبه الذي يتحرك بحركته فيجب تطهير المحل، وما عدا ذلك فلا يلزم تطهيره. فلو صليت وأمامي بأربعة أصابع أو بإصبعين نجاسة فصلاتي صحيحة ولو كان على نفس السجادة. العبرة بما تمسه أعضاؤك وما يتصل بك مما يتحرك بحركتك. فالأصل الطهارة حتى تتيقن النجاسة. كيف تتيقن النجاسة؟ إما برؤيتك وقوع النجاسة على المحل، رأيت دما أو بولا سقط على المحل فيجب غسله، فهنا تيقنت برؤيتك وقوع النجاسة، أو برؤيتك أثر النجاسة، ترى أثر البقعة، لأن أحيانا ترى البول قد سقط على الفرشة ولا ترى أثره لكنه نجس يجب غسله لأنها لونها غامق، لكن قد ترى أثر النجاسة ولا ترى البول فيجب غسله كذلك لأن الأثر يدل على وجود الفعل ابتداء. هذا الأمر الثاني وهو الأصل في الأرض الطهارة. الأمر الثالث وهو الأصل في الثياب كذلك الطهارة، إلا أن يتيقن ورود النجاسة. يهمنا هنا شيئا واحدا أو شيئين، أن من تطبيقات هذا الأصل وهو الأصل في الثياب الطهارة ثياب الكفار. في بعض البلدان تباع الثياب المستعملة كثيرة جدا، ويشك بعض الناس هل يجوز استعمال ثوب غير المسلم أم لا. نقول: يجوز استعمال ملابس غير المسلمين ولو كانت تواري عوراتهم، مع أنهم لا يستنجون ولا يستجمرون، يجوز استعمالها ما لم تتيقن النجاسة برائحة أو بنظر. فإن لم تتيقن النجاسة يجوز لبسها من غير غسل، تشتري جاكيت وتلبسه ولو مستعمل يجوز ذلك، وهذا موجود في بعض البلدان شرق أوروبا وما عدا، كثير جدا أغلب الناس يشترون من ثياب المستعملة ولو كانوا كفارا، بل الغالب على أهل البلد الكفار يجوز استعماله ولبسه لأن الأصل الطهارة. الأمر الثاني يهم هنا: ما هي الثياب التي يلزم تطهيرها، يجب أن تكون طاهرة؟ نقول: لا يجب تطهير من الثياب إلا ما صلى به العبد وكان متحركا بحركته كالعمامة، فهذه يجب تطهيرها. أما لو خلع عمامته وصلى فصلاته صحيحة، ثم لبسها بعد ذلك في ذهابه لمكان ما لنومه، لبسها لنومه، لبسها لقضائه حاجته، لبس عمامته المتنجسة لأجل تسوقه مثلا، نقول لا إثم عليك. أهم شيء الذي يشترط له الطهارة كالصلاة والطواف، يجب أن تكون ثيابك التي تتحرك بحركتك طاهرة. النعل ثوب ملحق بالثوب لأنه يتحرك بالحركة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلعه لما صلى، لما كان النعل أسفله. الأمر الرابع أو الثالث، نعم الرابع، الأصل في الحجارة الطهارة. عبر المصنف بالحجارة لأجل الاستجمار، لأن الاستجمار هو الذي يستخدم فيه الحجارة، ما عدا ذلك فالحجارة حكمها حكم الأرض. وهذا يشك فيه كثير من الناس في الحجارة القريبة من قضاء الحاجة. في القرى عندنا قديما كانت كنف وقد لا يوجد ماء، لكن إذا خرج من الكنيف هو مكان قضاء الحاجة، ربما وجد حجارة أو ترابا قريبا من ما نسميه الآن بالحمام وهو دورة المياه أو الكنيف. قد يقول شخص هذه الحجارة قد يكون استخدمها شخص قبلي في الاستجمار، نقول ما لم تر بعينيك أثر النجاسة فهي طاهرة، لسببين: أن اليقين لا يزول بالشك. الأمر الثاني أن الصحيح من قول أهل العلم أن الحجارة تطهر باستحالة النجاسة عنها وذهابها بالتشميس والريح، فالأصل في الحجارة الطهارة وهو الدليل الأول. نعم.
السلام عليكم. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل.
نعم، هذه أربع أصول، وهو الأصل في الأبضاع، الأصل في اللحوم، الأصل في النفوس، الأصل في الأموال. نبدأ بالأول وهو الأصل في الأبضاع. المراد بالأصل في الأبضاع هو الوطء، الوصل، الأصل في ذلك الوطء. فإن الشخص لا يجوز له أن يطأ امرأة إلا بعقد وهو النكاح، أو بملك وهو ملك اليمين، وهذا انقضى من سنين طوال، ما عدا ذلك لا يجوز. وذلك سيكون تفريعنا كله على الأمر الأول وهو العقد النكاح. فكل من شك هل هذه المرأة زوجته أو ليست بزوجته يحرم عليه وطؤها، هذا إذا كان قد تزوجها. وكل من شك هل هذه المرأة حرام عليه نكاحها أم ليس بحرام، نقول حرم عليه وطؤها أو العقد عليها. مثل قالوا من شك في بيت عنده ابنتان، وقد تيقن أن إحدى الابنتين قد ارتضعت معه من أمه، فشك أي البنتين أخته، فنقول تحرم عليه البنتان، لأن الأصل التحريم حتى يثبت الناقل، والناقل أمران: إباحة النكاح ووجود عقد النكاح. فإباحة النكاح يقابله المحرم عليه، ووجود عقد النكاح بأن يتيقن أن بينه وبينها عقد صحيح، وما عدا ذلك فيحرم. وبناء ذلك فإن بعض الناس، المثال ما يتعلق بإباحة النكاح ذكرت مثاله، لكن أذكر على إباحة العقد، بعض الناس قد يتزوج بعقد فيه شبهة، وهو في داخله يعلم أن هذه شبهة، إما بسبب عدم إكمال العدة 3 أشهر، أو بسبب عدم وجود الولي يريد أن يرخص لنفسه من باب تتبع الرخص، بقول من فهم عنه أنه يجوز النكاح بلا ولي مطلقا، أو يتزوج زواج غير رغبة وإنما زواج متعة، سواء نص عليه في العقد أو تواطأ عليه العاقدان، فنقول يحرم عليك هذا العقد، لأنه لا بد من الانتقال إليه بيقين، ومن شك في عقد حرم عليه، وخاصة أنك تتدين الله عز وجل بفتوى من يحرم هذه العقود، فنقول حرم عليك هذا العقد، فلا تتبع الرخص. وهذه تتبع الرخص لها تعلق بهذا الأمر. إذا هذا ما يتعلق بالأبضاع. الأمر الثاني اللحوم. قول المصنف الأصل في اللحوم التحريم، هذه أخذها من ابن القيم ولكنها مختصرة. نقول الأصل في اللحوم تارة الإباحة وتارة التحريم، فيكون الأصل في اللحوم الإباحة إذا نظرنا لجنس اللحم هل هو مباح أم لا؟ فإذا تردد المرء هل جنس اللحم مباح ولا محرم، نقول أصل الإباحة. مثال مشهور جدا، وجدنا حيوانا جديدا لم نعرفه قبل وهو المخطط، الحمار الوحش المخطط، هذا هل الأصل فيه التحريم أم الإباحة؟ لم نجد نصا منطوقا ولم نجد معنى يحرمه، فليس ذا ناب يفترس به ولا مخلب يفترس به، فحينئذ نقول الأصل الإباحة في اللحوم فهو جائز. ومثله سائر الحيوانات الجديدة، خذ من صيد البحر، لكن صيد البحر فيه نص، خذ من الصيد المشترك بين البحر والبر الذي يكون هنا وهناك، وكثير من حيوانات البر الأصل الإباحة ما لم يجد الناقل الصريح، لأن هناك نواقل فيها خلاف مثل استخباث العرب، هذا فيه خلاف هل هو ناقل للتحريم أم لا. النوع الثاني، الأصل في اللحوم التحريم باعتبار الشك، ليس في جنسها وإنما الشك في وجود شرط الإباحة وهو التسمية أو التذكية. مثال ذلك، من شك في لحم هل ذكاه مسلم أم وثني ولا يوجد ظاهر، شوف اعتبر انظر لكلمة ولا يوجد ظاهر، لأن الظاهر عندما يكون الغالب على أهل البلد الإسلام أو الكتاب فالأصل أنهم هم الأغلب، الوثنيون قلة، مثل عندنا في المملكة هنا يوجد وثنيون من العمالة الذين يأتون من شرق آسيا بوذيين أو من جنوبها هنادكة، هؤلاء لا تحل ذبائحهم، الاحتمال كان نسبة 1 من 100,000 ربما أقل أو أكثر، هذا لا عبرة به إذ الظاهر مقدم، فنقول حينئذ هذا الشك لا عبرة به، فالأصل أن الذابح مسلمون. لكن لو كان الغالب هم في بلد أو يظهرون بأن كانوا نصفة نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة نقول لا يجوز أكلها لأنه مشكوك في وجود شرطها وهو من المذكي. ومثله أيضا يقال في صفة التذكية، إذا كان أهل البلد يذكون بذبح الودجدين ينهرون الدم وكثير منهم لا ينهر ذلك بالصعق، فنقول أصل المنع لعدم وجود الظاهر. الأكثر عند بلدان الأوروبية أنهم لا يذبحون وإنما يصعقون، فإذا ماتت قطعوها، إذا وجد هذا كان هو الغالب في تلك البلد هذه الصفة فنقول يحرم لأنك شك حتى تتيقن، فيكتب لك حلال، يكتب لك ذبح على الطريقة الإسلامية ونحو ذلك من العبارات، وهذا اليقين بناء على غلبة الظن لأنه لا يوجد يقين 100%، فتصدق من كتبه، والغالب أنهم جهات تشرف على ذلك. هذا ما يتعلق بالتحريم، الأصل في اللحوم التحريم، يجب أن نفرق بين أمرين. قال طبعا، واللحوم مبنية على قاعدة مشهورة جدا وهو هل الأصل في الأشياء له الأعيان الإباحة أم التحريم، والجمهور على أن الأصل في الأعيان الإباحة. قال والأصل في النفوس التحريم، أي فلا يجوز قتلها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فلا يجوز الاعتداء على الأنفس لا بقتل ولا بإذهاب أحد المنافع أو الجرح. والأموال للمعصومين كذلك لا يجوز الاعتداء عليها إلا بطريق صحيح وهو إما الإرث أو المعاقدة أو الإباحة، ولا يوجد في الشرع طريق للكسب مما يملكه المعصوم إلا أحد هذه الأسباب الثلاثة، غير كذا لا يوجد، إما أن يورث وإما أن يكون بينهم عقد إما تبرع أو معاوضة وإما أن يكون إباحة، فيرمي الشخص ماله يقول لا أريده فيكون باب الإباحة، فمن التقطه فقد حازه. نعم
السلام عليكم. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة.
نعم نعم، هذه قاعدة، الفرق بينها وبين السابقة أن السابقة متعلقة بالأعيان وهذه القاعدة متعلقة بالأفعال، شوف الفرق، الأعيان والأفعال، وبعض أهل العلم يفرق الحكم بينهما فيجعل الأصل في الأعيان الإباحة والأصل في الأفعال التحريم، نبه لذلك ابن أظن ومال له ابن عقيل في الواضح، والصواب أن الأصل في الأعيان والأصل في الأفعال وهي العادات الإباحة لا فرق، وهذا تسمى البراءة الأصلية أي البراءة من التكليفات، فليس بواجب ولا محرم ولا مندوب ولا مسموم، وإنما هو مباح حتى يرد دليل فيصرف عن الإباحة، حتى يرد دليل يصرف الإباحة فيوجب أو يحرم أو يندب أو يدل على الكراهة. وهذه الأدلة كثيرة، منها النص ومنها الاستئناس ومنها النص ومنها المعنوي كذلك، وهكذا بالنظر لأدلة كثيرة وهي أدلة أصول الفقه. الأصل في العادات تشمل المعاقدات، فالشخص يجوز له أن يعاقد ويبيع ويشتري إلا ما لم يرد دليل بالتحريم. والمعاني التي ترجع لها التحريم في المعاقدات ثلاث: إما الربا، وإما الغرر، وإما التحريم لعينه بأن يكون المال محرما لعينه. غير هذه الأسباب الثلاثة لا يوجد سبب للتحريم في المعاملات. كذلك أيضا في قضية مخالطة الناس والجلوس معهم، فإن الأصل في عادات فعلك معهم جائز ما لم يكن فيه أمر منهي عنه يمنعه أو يوجبه، فإنه حينئذ ينتقل عن الإباحة للحكم الثاني. وهذه القاعدة قاعدة كلية كما ذكرت لك، يمكنك أن تدخلها في أغلب الأحكام، حتى في تخرج منها قواعد. فعندما نأتي مثلا في الشروط تقول الأصل في الشروط الجواز، لأن الأصل في العادات الإباحة، والناس منذ القدم وهم مشترطون، ولم يأتنا دليل صريح في النهي عن الشرط، وما جاء من حديث في النهي عن البيع والشرط فإن ثبت إسنادا فإنه محمول على بيع العينة، لأنه جاء في الأحاديث الأخرى ما يفسره، فيكون معنى الشرط أي الشرط المعهود، أبيعك على أن أشتري منك بكذا. فالنهي عن الشرط ليس مطلق الشرط للجنس، وإنما عن الشرط المعهود، عن بيع والشرط المعهود فتكون وعن الشرط المعهود، وإن جاءت بمنكرة فهي منكرة بمعنى المعرف. نعم
السلام عليكم. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
نعم، هذه استثناء من القاعدة السابقة، وذلك أن القاعدة السابقة تقول إن الأصل في العادات الإباحة، كل شيء من العادات في تعاملك مع الناس أو تعاملك في خاصة نفسك كله جائز، إلا أن يرد الدليل بالنقل عن الإباحة تحريما أو نقول منعا أو إلزاما، حتما أو على غير وجه الحتم والإلزام، إلا ما يتعلق في تعلقك بعباداتك مع الله عز وجل، فإن الأصل في العبادات المنع. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، لا يشرع التعبد لله عز وجل إلا بما شرع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالعبرة بما شرعه الله عز وجل لا بما اجتهد فيه الناس. ولا يوجد في الشرع بدعة حسنة، بل كل البدع سيئة. فإن قلت إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد قال نعمة البدعة، نقول الشيخ عمر رضي الله عنه لم يقصد، هو شيخان، هم الشيخان أبو بكر وعمر، هم الشيخان شيخا الجنة، فعمر رضي الله عنه لم يقصد بالبدعة المعنى الذي تقصده الأحداث، وإنما قصد المعنى اللغوي، فإن عمر لم يأتي بجديد. صلاة التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام أو 3 لاختلاف الحديث، صلاها بهذا العدد، صلاها جماعة، صلاها في مسجد، ولكن تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا لعدم مشروعية، وإنما قال خشية أن تفرض عليكم، فدل ذلك على أن عمر لم يأتي بجديد، وإنما جمع الناس بدل ما كان كل 5 لإمام جمعهم على إمام واحد. هذه ليست مصلحة مرسلة وليست بدعة محدثة، وإنما قال بدعة لأنها نسبية، الناس تركوها أياما فأرجعها عمر فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، تركها هو خشية الفريضة، لما أمن عدم الافتراض استصحب الناس الحال الأول أرجعهم عمر إليها، فهو إرجاع للأمر الأول. فلا توجد معنى للبدعة بمعنى الإحداث، وإنما البدعة باعتبار الأمر النسبي أي الذي قبله بيوم أو يومين، فإنه جديد عن الذي كان بالأمس. لو أن رجلا كان المسجد مغلقا معطلا فأحدث الصلاة فيه، نقول بدعة، يعني أحدث بالمعنى اللغوي لا بمعنى البدعة في الدين، فالابتداع بمعنى الإحداث الذي لم يكن موجودا قبل ذلك أي قبله قريب. نعم، وهذه القاعدة مهمة جدا 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 جدا، هذه من أهم الأمور التي تبنى عليها كثير من عبادات الناس، والذي يعنى بالفقه بمعنى التمسك به باعتبار استمداده من الكتاب والسنة يجب أن ينتبه لهذا الباب، يجب أن ينتبه. لكن نعم، من أهل العلم من يتوسع فيسمي بعض التصرفات العادية بدعا، مثل ما جاء عن مالك من تسميته بعض الأمور بدعا، قال من فعل كذا فهو بدعة، من فعل كذا فهو بدعة. هذا من باب النظر للدلالة اللغوية، فهو يتوسع في الدلالة، لا أنه يقصد بالبدعة المحدثة التي لا يجوز التعبد بها.
صحيح. وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد.
نعم، هذه قاعدة ثانية، إحداهما متعلقة بالوسائل والثانية متعلقة بالزوائد. نبدأ أولا فيما يتعلق بالوسائل. يقول مصنف: وسائر الأمور كالمقاصد، أي أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. ومعنى ذلك أن المقصد إذا كان واجبا فالوسيلة إليه واجبة، وإذا كان محرما فالوسيلة إليه محرمة. الزنا حرام، والوسيلة إلى الزنا النظر، فحرم النظر لأنه وسيلة إلى الزنا. الصلاة واجبة، ولا يمكنك الوصول للمسجد إلا بالمشي، فالسعي واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالسعي واجب لأنه سعي لواجب، فالسعي واجب. وقد فصل العلماء في حكم وتفصيلات السعي، ولكن يسمونها مسألة السعي. كم مقدار مدة السعي التي من زاد عنها لم يجب عليه السعي، وهذه المدة أو المسافة رتبوا عليها أحكاما، فإن المسافة عندهم فرسخ، فكل من كان بينه وبين المسجد فرسخ فإنه وجبت عليه السعي. وهذه المسافة أخذت بأدلة، ليست هكذا اعتباطا، بل لها ثلاثة أدلة مذكورة في محل ذكرتها في غير هذا المكان. أنا القصد من هذا أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد، لكن ليس مطلقا. ووجه ذلك من جهات أو من فروق من جهات أذكر بعضها. من الفروق بين حكم الوسيلة والمقصد، نحن قلنا أول شيء أن الحكم يأخذ حكم لكن يفترق عنه بفروقات، منها أن تحريم الوسيلة أو إيجابه أخف من تحريم المقصد. ثانيا أن ما حرم تحريم وسائل فإنه يجوز بشرطين: إذا أمن ما يفضي إليه ووجدت الحاجة فإنه حينئذ يجوز. مثال ذلك النظر، المرأة لا يجوز، لكن إذا أمن ما يفضي إليه من الوقوع في الحرام ووجد حاجة كالتطبب والشهادة والتفتيش، نقاط التفتيش، قد يقول أنا أحتاج النظر، فهذه حاجة فيجوز النظر للمرأة، وإذا عدمت الحاجة فيبقى على الأصل، وهكذا. ولذلك التفريق بين المقاصد والوسائل مهم جدا، فليس حكم كل محرم تحريم وسائل كحكمه إذا كان تحريم مقاصد. قول المصنف: واحكم بهذا الحكم للزوائد، المراد بالزوائد أي التوابع التي تكون بعد الحكم. فنقول مثلا إن سعي المسجد في الذهاب واجب لأنه وسيلة، وفي الرجوع هذه زائدة تؤجر عليها لأنها زائدة تابعة من باب التابع، فالتابع يأخذ حكم أصله، وسيأتينا ربما قاعدة في التابع تابع. نعم.
والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن.
نعم، لا، قوله والخطأ لكي ينضبط الوزن، والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، هذه جاء فيها قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالأصل أن من أخطأ فإنه معفو عن خطأه، ومن أكره فإنه معفو عن الإكراه في الجملة، والنسيان كذلك في الجملة. في الجملة أيضا نعبر في الجملة، لأن هناك أشياء يعني لا يعفى عن النسيان مطلقا، مثل القاعدة المشهورة التي يقول العلماء: إن النسيان تجعل الموجود معدوم ولا تجعل المعدوم موجودا، فمن نسي صلاة وجب عليه قضاؤها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولذلك يقول العلماء لو لم يرد هذا الحديث لقلنا إن الصلاة إذا فات وقتها ولو نسيانا سقطت، لأن الأصل في النسيان أنه يأخذ حكم الإكراه والخطأ والجهل، هكذا قال بعض العلم ومنهم الشيخ تقي الدين. نعم، وبعضهم قد لا يسلم بذلك مطلقا. نعم.
صحيح. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الذي يكره أو ينسى أو 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 نعم قال يكره مشي ثلاث نعم الخطأ والإكراه والنسيان أن يخطئ أو يكره أو ينسى فإنه معفو عنه، والمقصود بالعفو قال يعفى عنه التأثيم فلا يأثم، ويعفى عنه الزلل أي العقوبة فلا يعاقب في الدنيا بحد أو نحوه. لكن الذي لا يعفى عنه ذكر الإتلاف، فمن أتلف لغيره شيئا وجب عليه عوضه، فمن أتلف لغيره مالا خطأ أو نسيانا أو إكراها وجب عليه الضمان، فيضمن ولو كان متصفا بأحد هذه العوارض الثلاثة. وبعض أهل العلم يتوسع في مصطلح الإتلاف فيدخل فيه بعض الأمور المتعلقة بالعبادات. نعم.
السلام عليكم. ومن مسائر الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع.
نعم، هذه مسألة من القواعد المشكلة حقيقة، وهي قاعدة أن التابع تابع. يقول المصنف أو الناظم ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. معنى هذا البيت يقول الشيخ إن بعض الأشياء تجوز تبعا ولا تجوز استقلالا، فيجوز على سبيل التبع، وأما إذا كان منفردا وحده فإنه لا يجوز. والحقيقة أن هذه القاعدة قاعدة أغلبية وليست كلية، فإن هناك أشياء لا يعفى عنها في التبع مطلقا، وهناك أشياء يعفى عنها في التبع. أضرب لكم أمثلة فيما يتعلق بما يغتفر فيه في التبع. من أهم العقود المتعلقة بالحرمة والحلال في البيع والشراء عقد الغرر، فإن عقد الغرر محرم، لما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فكل بيع فيه غرر فإنه حرام. وقد أجمع العلماء على أن من الغرر ما هو جائز ويصح العقد معه، وهو الغرر اليسير. قالوا وضابط الغرر اليسير ما وجد فيه أوصاف أهمها ثلاثة: أن يكون تابعا لا مفردا، شوف تابعا لا مفردا، وهذا هو محل الشاهد عندنا. الأمر الثاني أن يكون غير مقصود بالعقد، فلا يكون هو المتبوع وغيره تابع، بل هو غير مقصود، المقصود غيره. الأمر الثالث أن يكون يسيرا بمعنى قليلا. الأمر الرابع أن يكون محتاجا إليه. هذه القيود الأربع، وبناء على ذلك فيصح بيع ما مأكوله في جوفه، ويصح بيع ما في داخله نوى. ما مأكوله في جوفه قد يكون فيه بعض الفساد، فيه غرر لكن معفو عنه للحاجة، فهو من باب التبع. ما فيه النوى اللي هو العبس أو العجم، قد تكون النواة صغيرة وقد تكون كبيرة تأخذ حجم الفاكهة، ففيها غرر ومع ذلك نكون معفو عنه لأنه تابع. والجريان العرف بالعفو عنه. إذن هنا من باب التابع يجوز، لكن لا يجوز أن تعقد ابتداء على المجهول، فلا يجوز أن تشتري النوى فقط دون أصله، ولا يجوز أن تشتري ما في الجوف دون الظاهر فتعقد على المجهول دون الداخل. ما في الجوف مثل الحمل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، فلا يجوز بيع حمل الناقة أو الشاة قبل ولادته لأنه لا يجوز، لكن يجوز شراء الدابة مع حملها، لكن يقولون احتياطا لا تعقد عليه مع حمله، وقل وإنما عقد على الدابة دون حملها. هذه المسألة المثال الأول. من أمثلة التابع تابع في الصلاة أشياء كثيرة جدا أو في العبادات، يعني أن من الأشياء لو انفردت لنهي عنها ولكنها تبع لغيرها تجوز. يعني من أمثلتها مثلا نأتي في الحج، الشخص يحرم عليه أن يزيل شعره، ولكن إذا كان من باب الجرح فإنه يزيله من باب التبع، فحينئذ نقول لا شيء عليك لأنه من باب التبع. وهكذا الأمثلة، يعني رجعت كتب القواعد ستجد بالعشرات والأمثلة. أنا قلت هذه القاعدة مشكلة، لماذا؟ لأن هناك أشياء لا يعفى فيها عن التبع، بل إنه يأخذ حكم نفسه ولو كان تابعا لغيره. والمرد في التفريق بين الحالتين إنما هو الدليل الذي يحكم كل صورة بحكمها على سبيل الانفصال. نعم.
صحيح. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
نعم، هذه قاعدة متعلقة بالعرف، وأن العرف معمول به، يعني أن العرف يعمل به ويصار إليه إذا ورد، يعني إذا ورد عن الناس. حكم من الشرع أو قوله إذا ورد، يعني إذا ورد حكم من الشرع لم يحد، يعني ورد متعلقا، عفوا، قوله ورد أي ورد الحكم، إذا ورد الحكم من الشرع الشريف لم يحد أي لم يقدر. العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن هناك أشياء في الشريعة تسمى مقدرات. معنى كونها مقدرات أي لا بد أن تحد بحد، إما بمسافة أو بمقدار أي نسبة كالربع والنصف والثلث، أو بحجم أو بوزن أو بغير ذلك من الأمور. فكل ما جاء الشرع محدودا بمقدار فإننا نقول نبحث عن هذا المقدار في نصوص الشرع، فإن وجدت أخذنا به، فإن لم يوجد في نصوص الشرع ما يدل عليه ننتقل إلى اللغة، فإن وجدنا في اللغة ما يدل عليه أخذنا به، فإن لم نجد في اللغة ما يدل عليه ننتقل لتقديره للعرف. مثال ذلك، جاءنا أن الصلوات خمس، ظهر وعصر ومغرب وعشاء، كيف نعرف أوقاتها؟ جاءنا النص حديث بموسى وغيره في تقدير المواقيت وهي مقدرات، فأخذنا بالدليل. نأتي لأمر آخر، جاءنا النص في التفريق بين القيء الكثير والقيء الكثير والقريب، فقد حكي اتفاق التابعين على أن القيء القليل لا ينقض الوضوء. نرجع للغة فوجدنا أن اللغة فرقت بين القيء الكثير والقليل، فسمت القليل قلسا، ووجدنا أنهم يسمون ما لم يكن ملء فم يسمونه قلس، فإن أكثر من ملء الفم فهو قيء، فنقول ما لم يكن ملء الفم فأكثر فإنه ليس بناقض الوضوء، وهذا نسميه قلس. أخذنا دلالة اللغة. مثله المطر، فالمطر الذي يجمع له ليس مطلق المطر، وإنما الذي يبل الثياب. معنى الثياب يعني أنك تنشر قطعة قماش على الأرض، فإذا أصاب المطر جميع أجزائها فإنه في هذه الحالة معناه أنه مطر، ليس ندى وليس رشا، وإنما هو مطر قد عم، فلا يسمى المطر إلا إذا عم بأن تنشر ثوبا على الأرض فيعم ما نزل من السماء ذلك الثوب. هذه دلالة اللغة. الأمر الثالث، إذا احتجنا لتقدير ولم نجد من الأمرين شيئا، مثال ذلك عندما جاءنا الحديث أو النص في الدلالة على أن بعض الدم معفو عنه من جهتين، من جهة أنه لا يكون ناقضا للوضوء، ومن جهة أنه معفو عنه لا يلزم فيه التطهير. بحثنا لم نجد في دلالة اللغة شيء، ولم نجد في النص ما يدل عليه على المقدار. جاء بعض العلماء يقولون بمقدار الدرهم، كله لا دليل عليه، أعطنا دليل، لا يوجد لا من اللغة ولا من النص، فحينئذ نصير للعرف. ولذلك قال ابن عباس الكثير ما فحش في نفسك، فأرجعناه للعرف. قد يكون خلاف بين أهل العلم في بعض الأدلة أهي قوية أم لا، مثل السفر، ما مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ جمهور أهل العلم وقولهم قوي جدا أن الدليل صريح أن السفر أن الصلاة والرخص تقصر في أربعة برد، في أربعة برد يعني 16 فرسخا، لأن قول الصحابي حجة، حيث ورد عن ابن عمر وابن عباس أنهما قال من ذهب إلى عسفان قصر. وقد قدر مالك وغيره في وقتهم المسافة بين مكة وعسفان فإذا بها 4 برد يعني 16 فرسخا، فهذا بمثابة النص، فيقولون هو ما يعادل كذا وكذا من الكيلوات الذي هو يعني يعادل 16 فرسخا الذي هو تقريبا ضربها في 48 ميلا. هذا نص. بعض العلم يقول لا، هذا الدليل ينازع فيه فيقول أذهب إلى العرف، فنقول بل يقدم النص الموجود، وعندنا أن هذا نص أو الجمهور هذا نص. وهكذا فكل ما لم نجد فيه نصا محددا من الشريعة فنرجع للعرف. من أمثلته في ذكرت أمثلة في العبادات، في المعقدات مثلا على سبيل المثال، أن عندما نقول إنه يثبت خيار الغبن، ما معنى الغبن؟ نقول إن الغبن الذي يثبت به الخيار هو ما لا يتغابن به الناس عادة. الناس يتغابنون، السلعة إذا اشتريتها من سوق وسط الرياض أرخص من أن تشتريها من أسواق هذه المولات الضخمة، قد يكون السعر يزيد 70-60%، هذا السعر يتغابن به الناس عادة. لكن إذا كان السعر لا يباع في السوق عادة بمثل ذلك فهذا غبن يثبت الخيار، والمرد فيه لماذا؟ لعرف الناس. مثله أيضا في الجنايات وغيرها، وهذه قاعدة مهمة وتطبيقها هو الذي يحتاج إلى فقه. نقف عند هذا القدر ثم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله.
وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
نعم، هذا القاعدة الثامنة، وهو أن المحظورات مع الضرورة حيث قلنا إنها تباح فلا بد من أن تقدر بقدرها، فتكون هذه القاعدة بمثابة القيد للقاعدة السابقة، حيث قال في القاعدة السابقة أن كل محرم تبيحه الضرورة إلا ما ذكرناه على سبيل الاستثناء وهما أمران، وزاد بعض أهل العلم غيرها. وهنا قال إن من احتاج من اضطر إلى شيء فإنه لا بد من أن تكون مقدرة بقدرها ولا يزيد عليها. وقول المصنف كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي فلا يجوز الزيادة عليه، فالزيادة عليه محرمة. مثلوا لذلك أمثلة كثيرة. من هذه الأمثلة في الأكل من الميتة، فليس للشخص أن يأكل من الميتة فوق ما يسد به حاجته. ومثله أيضا يقال في من اضطر للصلاة في بقعة نجسة، فالمشهور عند فقهائنا أنه يصلي الفريضة ولا يزيد عليها نافلة. فمن كان في غرفة أغلق عليه في غرفة، لنقل حمام مثلا وكله نجاسة، وحضر وقت الصلاة فإنه مضطر للصلاة فيصلي في موضع النجاسة، حيث قلنا إنه يجوز ذلك ولا تبطل لورود النهي. فإنهم يقولون يصلي ولا يزيد عليها، ولا يزيد على الفريضة. هذا قول بعضهم. ومن أهل العلم من يقول، وهي الرواية مذهب أحمد، أنه يجوز له التنفل إذ ذاك لأنه سقط عنه الوصف بالكلية. نعم.
السلام. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين.
أحسنت. هذه القاعدة من القواعد أيضا مهمة التي ذكرتها في أول حديثي، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة مر معنا أنها مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحكم نصه صريح في القاعدة ومعناه. أنتم تعلمون أن الخطاب له نص وفحوى ودليل ومعنى، 4 أشياء. فالنص ما دل عليه صراحة وهو المنطوق، والفحوى هو المفهوم الأولوي، ودليل الخطاب هو المفهوم المخالفة، ومعنى الخطاب هو القياس. فكل هذه 4 مأخوذة من دليل الشارع، فمفهومه ومنطوقه، مفهوم الموافقة والمخالفة والقياس، كلها جاءت أخذناها من الدليل. وبناء على ذلك فهذا الحديث ذكرت لكم قبل قليل يؤخذ منه 10 مسائل. فنقول لا ينتقض الوضوء لمن شك في خروج البول حتى يتيقنه بالنظر، نص عليه أحمد وغيره. لا ينتقض الوضوء ولو لم يكن في صلاة إلا بتيقنه بخروج الريح، يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينتقض الوضوء بالإحساس بخروج دم إلا أن يتيقن خروجه، وهكذا في الوضوء. ومثله نقول في سائر المبطلات للعبادات من الصلاة والصيام وغيره إلحاقا بهذا النص. هذه القاعدة قاعدة كلية عامة في الشريعة كلها، أن اليقين لا يزول بالشك. ما من باب من أبواب الفقه إلا وتدخل فيه هذه القاعدة، بل الفقهاء يقولون هي دليل أصولي، والدليل الأصولي هو الذي يسمى بالاستصحاب. الاستصحاب، فإن الاستصحاب هو تمسك بالدليل المتيقن به، سواء كان دلالة القرآن أو دلالة السنة أو دلالة الإجماع عندما رأى استصحاب حكم الإجماع، أو دلالة سائر الأدلة، أو دلالة البراءة الأصلية وهو أن الأصل في الأفعال والأعيان الإباحة، فهو تمسك باليقين حتى يأتي الناقل. هذا الناقل قد يكون يقين وقد يكون غلبة ظن، لأن غلبة الظن تلحق باليقين، وهذا ما سأذكره في القيد الذي سأذكره بعد ذلك. هذه انتبهتم لهذه المسألة وهي واضحة وهي كلية. انتبه المسألة بعدها، فإنها من مشكل المسائل، ولا يمكن أن أذكر حكمها كاملة في هذه العجالة، وإنما أشير إشارة لها، وهو قولنا إنما ثبت باليقين لا يزول بالشك. لا يزول بالشك، ما الذي يقابل الشك الذي يزيل اليقين؟ معي أنتم الآن؟ ما هو الشيء الذي يقابل الشك؟ يعني ما هو مفهوم هذه القاعدة عندما نقول اليقين لا يزول إلا بالشك؟ ما الذي يقابلها؟ ما الذي يزيل اليقين؟ هناك اتجاهان لأهل العلم. الاتجاه الأول، وأتكلم عن القاعدة الفقهية ولا أتكلم عن القاعدة الأصولية، وهي الاستصحاب. دع الاستصحاب بعيدا، ولكن أشرت للاستصحاب لمعرفة أن هذا حكم كلي في الشريعة. من أهل العلم، وهو مشهور المذهب وقول الجمهور، أن الذي يزيل اليقين يقين مثله، فلا يزيل اليقين إلا يقين. وعلى ذلك فيكون معنى قولهم اليقين لا يزول إلا بالشك، معنى الشك الظن وغلبة الظن ومطلق التردد. فمطلق التردد ليس مقصود به الاستواء الطرفين، بل مطلق التردد لا ينقل اليقين عن حكمه إلا بيقين مثله. وما الذي يتحقق به اليقين عندهم؟ ما يتحقق اليقين إلا بأحد المحسوسات، وهو النظر والشم ومس الأصابع والسمع والبصر، اللي هي خمس الحواس الخمس. هذه قاعدة أو هذه طريقة. الطريقة الثانية، قالوا إنه ينقل عن اليقين بغلبة الظن، فغلبة الظن تنزل منزلة اليقين. وأنت إذا أخذت بالطريقة الثانية سلمت طريقتك فأصبحت مضطردة، لأن القائلين بالأول تارة يعملون غلبة الظن وتارة يلزمون باليقين. ولذا قال ابن مفلح: وقاعدة الفقهاء في ذلك مضطربة. ثم إن الشيخ تقي الدين، يقصد صاحب الطريقة الثانية، اضطربت قاعدته فقال إن غلبة الظن ملحقة باليقين. والدليل على أن غلبة الظن ملحقة باليقين ما جاء في الحديث: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، جاء لفظ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، هذا البناء على اليقين. وجاء في لفظ: فليبني على غلبة ظنه، أو نحو ما ورد في الحديث. فخير النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، ومن قال بالأول قال الحكم الذي ورد بالتعليق على غلبة الظن متعلق بالإمام دون من عداه، لأن الإمام إذا أخطأ رد عليه المأمومون خلفه. إذن قصد من هذه القاعدة أن القاعدة هذه قد تكون هي كلية، لكن النزاع الكبير جدا جدا، وليس سهل هذا النزاع، هو متعلق في ما الذي ينقل عن اليقين. لا شك أن الشك بمعنى استواء الطرفين أو ما لم يصل إلى غلبة الظن، بحيث طب لا يمكن يحكم بغلبة الظن إلا مع وجود القرائن، ما لم يصل إلى غلبة الظن وإنما هو تردد مستوي الطرفين أو مقارب لاستواء الطرفين، فإنه لا ينقل عن اليقين. لكن إن وجد يقين فباتفاق ينقل عن اليقين الأول، وإن وجدت غلبة ظن فلهم مسلكان: هل تلحق باليقين أم لا؟ وأشرت لك على كتاب ابن اللحام تجد تفصيله القواعد. أمثلة هذه القاعدة بالعشرات، اختر أي فرع من فروع العبادات والمعاملات. أذكر مثالين على سبيل الجملة. من شك في صلاته هل انتقض وضوءه أم لا، نقول لا يلتفت حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذه واضحة. مثال في المعاملات، إذا كنت قاضيا وجاءك إثبات ملكية، ثم جاء شخص يدعي هذه الملكية، نعم عنده شك في احتمال هو صادق أم كاذب، فلا ننقل عن اليقين الثابت أولا إلا بيقين وهي البينة. إن بعضكم يكون ألحن من بعض، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فدل ذلك على أنه لا بد من البينة الناقلة عن اليقين الذي ثبت بالبينة الأولى، إما الشهادة أو وسائل الإثبات الأخرى. هذه القاعدة تستخدمها في حياتك أنت دائما 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 في حياتك، بل هي طريقة في التفكير عموما.
والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة.
نعم، هذه القاعدة مشتملة على أربعة مسائل: الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الثياب والحجارة. نبدأ في الأول وهو أن الأصل في المياه الطهارة. هذه القاعدة نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء في رواية عند ابن ماجة: إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فالأصل أن الماء طهور إلا أن تعرف الناقل عن الطهارة بيقين، وهو الطعم أو اللون أو الريح. فقولنا الأصل هذا بمثابة اليقين، كأنه تطبيق للقاعدة السابقة. وقلت لكم قبل قليل عندما قلنا إن استصحاب الأحكام هو من تطبيق قاعدة اليقين، وهذا من باب استصحاب الأحكام، فيكاد يكون تفريع على القاعدة السابقة، فلا ينقل عنه إلا بيقين. إذن الأصل في المياه الطهارة حتى ينقل عنه بيقين، وهو ما جاء في الحديث: ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. نعم، من أهل العلم من يزيد أمرا رابعا فيقول: ما وردت عليه النجاسة وكان قليلا ولم تغيره. ولذلك من تمسك بظاهر الحديث فإنه أحظ بالدليل، فكل ماء وإن علمت وقوع النجاسة فيه لا يسلب الطهورية إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة، لأن الأصل فيه الطهارة حتى لو شككت. وقد قال عمر لما مر في شارع فوجد ماء فقال صاحبه: يا صاحب الدار، رأى ماء يخرج من دار، أخبرنا عن الماء، أهو طاهر أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الدار لا تخبرنا، لأن الأصل في المياه الطهارة. وقوله: والأصل في الأرض، هذه القاعدة الثانية، أن الأصل في الأرض الطهارة. طبعا الماء نحتاج الحكم على الطهارة فيه لمطلق الاستعمال، إما بالأكل أو بالشرب أو الاغتسال أو لرفع الحدث أو لإزالة النجاسة، فلا يجوز استعمال الماء النجس عموما حتى لإطعام البهائم، لأن الماء النجس إذا شربته البهائم صارت جلالة، فلا يجوز أكل لحم الجلالة حتى تستبرأ، فيجب أن تستبرأ بحسب نوع الحيوان 3 أيام وقد يزيد عن ذلك، حتى يذهب ما في أحشائها من النجاسات التي شربتها أو طعمتها. النوع الثاني أو الأصل الثاني: الأصل في الأرض الطهارة. ونحن نحتاج الطهارة في عبادة واحدة وهي الصلاة، ما عدا ذلك من العبادات فالأصل أنه لا تشترط الطهارة. الصلاة وما ألحق بالصلاة كالطواف وسجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. والعلماء رحمه الله تعالى يقولون إن البقعة التي يجب تطهيرها هي ما يمسها المصلي، فإذا كان يمسها بجبهته أو بقدميه أو بيديه أو بركبتيه أو يمسها ثوبه الذي يتحرك بحركته فيجب تطهير المحل، وما عدا ذلك فلا يلزم تطهيره. فلو صليت وأمامي بأربعة أصابع أو بإصبعين نجاسة فصلاتي صحيحة ولو كان على نفس السجادة. العبرة بما تمسه أعضاؤك وما يتصل بك مما يتحرك بحركتك. فالأصل الطهارة حتى تتيقن النجاسة. كيف تتيقن النجاسة؟ إما برؤيتك وقوع النجاسة على المحل، رأيت دما أو بولا سقط على المحل فيجب غسله، فهنا تيقنت برؤيتك وقوع النجاسة، أو برؤيتك أثر النجاسة، ترى أثر البقعة لأن أحيانا ترى البول قد سقط على الفرشة ولا ترى أثره لكنه نجس يجب غسله لأنها لونها غامق، لكن قد ترى أثر النجاسة ولا ترى البول فيجب غسله كذلك لأن الأثر يدل على وجود الفعل ابتداء. هذا الأمر الثاني وهو الأصل في الأرض الطهارة. الأمر الثالث وهو الأصل في الثياب كذلك الطهارة إلا أن يتيقن ورود النجاسة. يهمنا هنا شيئا واحدا أو شيئين، أن من تطبيقات هذا الأصل وهو الأصل في الثياب الطهارة ثياب الكفار. في بعض البلدان تباع الثياب المستعملة كثيرة جدا، ويشك بعض الناس هل يجوز استعمال ثوب غير المسلم أم لا؟ نقول يجوز استعمال ملابس غير المسلمين ولو كانت تواري عوراتهم، مع أنهم لا يستنجون ولا يستجمرون، يجوز استعمالها ما لم تتيقن النجاسة برائحة أو بنظر. فإن لم تتيقن النجاسة يجوز لبسها من غير غسل، تشتري جاكيت وتلبسه ولو مستعمل يجوز ذلك. وهذا موجود في بعض البلدان شرق أوروبا وما عدا، كثير جدا أغلب الناس يشترون من ثياب المستعملة ولو كانوا كفارا، بل الغالب على أهل البلد الكفار يجوز استعماله ولبسه لأن الأصل الطهارة. الأمر الثاني يهم هنا، ما هي الثياب التي يلزم تطهيرها؟ يجب أن تكون طاهرة. نقول لا يجب تطهير من الثياب إلا ما صلى به العبد وكان متحركا بحركته كالعمامة، فهذه يجب تطهيرها. أما لو خلع عمامته وصلى فصلاته صحيحة ثم لبسها بعد ذلك في ذهابه لمكان ما لنومه، لبسها لنومه، لبسها لقضائه حاجته، لبس عمامته المتنجسة لأجل تسوقه مثلا، نقول لا إثم عليك. أهم شيء الذي يشترط له الطهارة كالصلاة والطواف يجب أن تكون ثيابك التي تتحرك بحركتك طاهرة. النعل ثوب ملحق بالثوب لأنه يتحرك بالحركة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلعه لما صلى لما كان النعل أسفله، لما كان النعل أسفله. الأمر الرابع والثالث، نعم الرابع، الأصل في الحجارة الطهارة. عبر المصنف بالحجارة لأجل الاستجمار، لأن الاستجمار هو الذي يستخدم فيه الحجارة، ما عدا ذلك فالحجارة حكمها حكم الأرض. وهذا يشك فيه كثير من الناس في الحجارة القريبة من قضاء الحاجة. في القرى عندنا قديما كانت كنف وقد لا يوجد ماء، لكن إذا خرج من الكنيف هو مكان قضاء الحاجة ربما وجد حجارة أو ترابا قريبا من ما نسميه الآن بالحمام وهو دورة المياه أو الكنيف. قد يقول شخص هذه الحجارة قد يكون قد استخدمها شخص قبلي في الاستجمار. نقول ما لم تر بعينيك أثر النجاسة فهي طاهرة، لسببين: أن اليقين لا يزول بالشك. الأمر الثاني أن الصحيح من قول أهل العلم أن الحجارة تطهر باستحالة النجاسة عنها وذهابها بالتشميس والريح، فالأصل في الحجارة الطهارة وهو الدليل الأول. نعم.
السلام عليكم. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل.
نعم، هذه أربع أصول، وهو الأصل في الأبضاع، الأصل في اللحوم، الأصل في النفوس، الأصل في الأموال. نبدأ بالأول وهو الأصل في الأبضاع. المراد بالأصل في الأبضاع هو الأصل في ذلك الوطء، فإن الشخص لا يجوز له أن يطأ امرأة إلا بعقد وهو النكاح، أو بملك وهو ملك اليمين، وهذا انقضى من سنين طوال، ما عدا ذلك لا يجوز، ولذلك سيكون تفريعنا كله على الأمر الأول وهو العقد النكاح. فكل من شك هل هذه المرأة زوجته أو ليست بزوجته يحرم عليه وطؤها، هذا إذا كان قد تزوجها. وكل من شك هل هذه المرأة حرام عليه نكاحها أم ليس بحرام، نقول حرم عليه وطؤها أو العقد عليها. مثل قالوا من شك في بيت عنده ابنتان وقد تيقن أن إحدى الابنتين قد ارتضعت معه من أمه، فشك أي البنتين أخته، فنقول تحرم عليه البنتان لأن الأصل التحريم. حتى يثبت الناقل، والناقل أمران: إباحة النكاح ووجود عقد النكاح. فإباحة النكاح يقابله المحرم عليه، ووجود عقد النكاح بأن يتيقن أن بينه وبينها عقد صحيح، وما عدا ذلك فيحرم. وبناء ذلك فإن بعض الناس، المثال ما يتعلق بإباحة النكاح ذكرت مثاله، لكن أذكر على إباحة العقد، بعض الناس قد يتزوج بعقد فيه شبهة، وهو في داخله يعلم أن هذه شبهة، إما بسبب عدم إكمال العدة 3 أشهر، أو بسبب عدم وجود الولي يريد أن يرخص لنفسه من باب تتبع الرخص، بقول من فهم عنه أنه يجوز النكاح بلا ولي مطلقا، أو يتزوج زواج غير رغبة، وإنما زواج متعة، سواء نص عليه في العقد أو تواطأ عليه العاقدان، فنقول يحرم عليك هذا العقد، لأنه لا بد من الانتقال إليه بيقين، ومن شك في عقد حرم عليه، وخاصة أنك تتدين الله عز وجل بفتوى من يحرم هذه العقود، فنقول حرم عليك هذا العقد، فلا تتبع الرخص. وهذه تتبع الرخص لها تعلق بهذا الأمر. إذن هذا ما يتعلق بالأفضاء. الأمر الثاني اللحوم. قول المصنف الأصل في اللحوم التحريم، هذه أخذها من ابن القيم ولكنها مختصرة. نقول الأصل في اللحوم تارة الإباحة وتارة التحريم، فيكون الأصل في اللحوم الإباحة إذا نظرنا لجنس اللحم هل هو مباح أم لا. فإذا تردد المرء هل جنس اللحم مباح ولا محرم، نقول الأصل الإباحة. مثال مشهور جدا: وجدنا حيوانا جديدا لم نعرفه قبل، وهو المخطط، الحمار الوحش المخطط، هذا هل الأصل فيه التحريم أم الإباحة؟ لم نجد نصا منطوقا، ولم نجد معنى يحرمه، فليس ذا ناب يفترس به ولا مخلب يفترس به، فحينئذ نقول الأصل الإباحة في اللحوم فهو جائز. ومثله سائر الحيوانات الجديدة، خذ من صيد البحر، لكن صيد البحر فيه نص، خذ من صيد المشترك بين البحر والبر الذي يكون هنا وهناك، وكثير من حيوانات البر الأصل الإباحة ما لم يجد الناقل الصريح، لأن هناك نواقل فيها خلاف، مثل استخباث العرب هذا فيه خلاف هل هو ناقل للتحريم أم لا. النوع الثاني: الأصل في اللحوم التحريم باعتبار الشك، ليس في جنسها، وإنما الشك في وجود شرط الإباحة وهو التسمية أو التذكية. مثال ذلك: من شك في لحم هل ذكاه مسلم أم وثني ولا يوجد ظاهر، شوف اعتبر انظر لكلمة ولا يوجد ظاهر، لأن الظاهر عندما يكون الغالب على أهل البلد الإسلام أو الكتاب فالأصل أنهم هم الأغلب، الوثنيون قلة، مثل عندنا في المملكة هنا يوجد وثنيون من العمالة الذين يأتون من شرق آسيا بوذيين أو من جنوبها هنادكة، هؤلاء لا تحل ذبائحهم، الاحتمال كان نسبة 1 من 100,000 ربما أقل أو أكثر، هذا لا عبرة به إذ الظاهر مقدم، فنقول حينئذ هذا الشك لا عبرة به، فالأصل أن الذابح مسلمون. لكن لو كان الغالب هم في بلد أو يظهرون بأن كانوا النصف نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة نقول لا يجوز أكلها، لأنه مشكوك في وجود شرطها وهو من المذكي. ومثله أيضا يقال في صفة التذكية: إذا كان أهل البلد يذكون بذبح الودجدين ينهرون الدم، وكثير منهم لا ينهر ذلك بالصعق، فنقول أصل منع لعدم وجود الظاهر. الأكثر عند بلدان الأوروبية أنهم لا يذبحون وإنما يصعقون، فإذا ماتت قطعوها، إذا وجد هذا كان هو الغالب في تلك البلد هذه الصفة فنقول يحرم، لأنك شك حتى تتيقن فيكتب لك حلال، يكتب لك ذبح على الطريقة الإسلامية ونحو ذلك من العبارات، وهذا اليقين بناء على غلبة الظن، لأنه لا يوجد يقين 100%، فتصدق من كتبه، والغالب أنهم جهات تشرف على ذلك. هذا ما يتعلق بالتحريم. الأصل في اللحوم التحريم، يجب أن نفرق بين الأمرين. قال طبعا واللحوم مبنية على قاعدة مشهورة جدا: وهو هل الأصل في الأشياء له الأعيان الإباحة أم التحريم؟ والجمهور على أن الأصل في الأعيان الإباحة. قال والأصل في النفوس التحريم، أي فلا يجوز قتلها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فلا يجوز الاعتداء على الأنفس لا بقتل ولا بإذهاب أحد المنافع أو الجرح. والأموال للمعصومين كذلك لا يجوز الاعتداء عليها إلا بطريق صحيح، وهو إما الإرث أو المعاقدة أو الإباحة، ولا يوجد في الشرع طريق للكسب مما يملكه المعصوم إلا أحد هذه الأسباب الثلاثة، غير كذا لا يوجد، إما أن يورث، وإما أن يكون بينهم عقد إما تبرع أو معاوضة، وإما أن يكون إباحة فيرمي الشخص ماله يقول لا أريده فيكون باب الإباحة، فمن التقطه فقد حازه. نعم
السلام عليكم.
والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة.
نعم نعم، هذه قاعدة، الفرق بينها وبين السابقة أن السابقة متعلقة بالأعيان، وهذه القاعدة متعلقة بالأفعال. شوف الفرق، الأعيان والأفعال، وبعض أهل العلم يفرق الحكم بينهما فيجعل الأصل في الأعيان الإباحة والأصل في الأفعال التحريم. نبه لذلك ابن أظن ومال له ابن عقيل في الواضح، والصواب أن الأصل في الأعيان والأصل في الأفعال وهي العادات الإباحة لا فرق، وهذه تسمى البراءة الأصلية، أي البراءة من التكليفات، فليس بواجب ولا محرم ولا مندوب ولا مسنون، وإنما هو مباح حتى يرد دليل فيصرف عن الإباحة، حتى يرد دليل يصرف الإباحة فيوجب أو يحرم أو يندب أو يدل على الكراهة. وهذه الأدلة كثيرة، منها النصي ومنها الاستئناسي ومنها النصي ومنها المعنوي كذلك، وهكذا بالنظر لأدلة كثيرة وهي أدلة أصول الفقه. الأصل في العادات تشمل المعاقدات، فالشخص يجوز له أن يعاقد ويبيع ويشتري إلا ما لم يرد الدليل بالتحريم، والمعاني التي ترجع لها التحريم في المعاقدات ثلاث، إما الربا وإما الغرر وإما التحريم لعينه بأن يكون المال محرما لعينه، غير هذه الأسباب الثلاثة لا يوجد سبب للتحريم في المعاملات. كذلك أيضا في قضية مخالطة الناس والجلوس معهم، فإن الأصل في عادات فعلك معهم جائز ما لم يكن فيه أمر منهي عنه يمنعه أو يوجبه، فإنه حينئذ ينتقل عن الإباحة للحكم الثاني. وهذه القاعدة قاعدة كلية كما ذكرت لك، يمكنك أن تدخلها في أغلب الأحكام، حتى في تخرج منها قواعد، فعندما نأتي مثلا في الشروط تقول الأصل في الشروط الجواز، لأن الأصل في العادات الإباحة، والناس منذ القدم وهم مشترطون، ولم يأتنا دليل صريح في النهي عن الشرط، وما جاء من حديث في النهي عن البيع والشرط فإن ثبت إسنادا فإنه محمول على بيع العينة، لأنه جاء في الأحاديث الأخرى ما يفسره، فيكون معنى الشرط أي الشرط المعهود، أبيعك على أن أشتري منك بكذا، فالنهي عن الشرط ليس مطلق الشرط للجنس، وإنما عن الشرط المعهود، عن بيع والشرط المعهود فتكون، وعن الشرط المعهود، وإن جاءت بمنكرة فهي منكرة بمعنى المعرف. نعم
السلام عليكم. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
نعم، هذه استثناء من القاعدة السابقة، وذلك أن القاعدة السابقة تقول إن الأصل في العادات الإباحة، كل شيء من العادات في تعاملك مع الناس أو تعاملك في خاصة نفسك كله جائز، إلا أن يرد الدليل بالنقل عن الإباحة تحريما أو نقول منعا أو إلزاما، حتما أو على غير وجه الحتم والإلزام، إلا ما يتعلق في تعلقك بعباداتك مع الله عز وجل، فإن الأصل في العبادات المنع. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، لا يشرع التعبد لله عز وجل إلا بما شرع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالعبرة بما شرعه الله عز وجل لا بما اجتهد فيه الناس. ولا يوجد في الشرع بدعة حسنة، بل كل البدع سيئة. فإن قلت إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد قال نعمة البدعة، نقول الشيخ عمر رضي الله عنه لم يقصد، هو شيخان، هم الشيخان أبو بكر وعمر، هم الشيخان شيخا الجنة. فعمر رضي الله عنه لم يقصد بالبدعة المعنى الذي تقصده الإحداث، وإنما قصد المعنى اللغوي. فإن عمر لم يأتي بجديد، صلاة التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام أو 3 لاختلاف الحديث، صلاها بهذا العدد، صلاها جماعة، صلاها في مسجد، ولكن تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا لعدم مشروعية، وإنما قال خشية أن تفرض عليكم. فدل ذلك على أن عمر لم يأتي بجديد، وإنما جمع الناس، بدل ما كان كل 5 لإمام جمعهم على إمام واحد. هذه ليست مصلحة مرسلة وليست بدعة محدثة، وإنما قال بدعة لأنها نسبية، الناس تركوها أياما فأرجعها عمر فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، تركها هو خشية الفريضة. لما أمن عدم الافتراض استصحب الناس الحال الأول، أرجعهم عمر إليها فهو إرجاع للأمر الأول. فلا توجد معنى للبدعة بمعنى الإحداث، وإنما البدعة باعتبار الأمر النسبي، أي الذي قبله بيوم أو يومين، فإنه جديد عن الذي كان بالأمس. لو أن رجلا كان المسجد مغلقا معطلا فأحدث الصلاة فيه، نقول بدعة، يعني أحدث بالمعنى اللغوي لا بمعنى البدعة في الدين. فالابتداع بمعنى الإحداث الذي لم يكن موجودا قبل ذلك، أي قبله قريب. نعم، وهذه القاعدة مهمة جدا 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 جدا، هذه من أهم الأمور التي تبنى عليها كثير من عبادات الناس، والذي يعنى بالفقه بمعنى التمسك به باعتبار استمداده من الكتاب والسنة، يجب أن ينتبه لهذا الباب، يجب أن ينتبه. لكن نعم، من أهل العلم من يتوسع فيسمي بعض التصرفات العادية بدعا، مثل ما جاء عن مالك من تسميته بعض الأمور بدعا، قال من فعل كذا فهو بدعة، من فعل كذا فهو بدعة. هذا من باب النظر للدلالة اللغوية، فهو يتوسع في الدلالة، لا أنه يقصد بالبدعة المحدثة التي لا يجوز التعبد بها.
صحيح. وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد.
نعم، هذه قاعدة ثانية، إحداهما متعلقة بالوسائل والثانية متعلقة بالزوائد. نبدأ أولا فيما يتعلق بالوسائل. يقول مصنف: وسائل الأمور كالمقاصد، أي أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. ومعنى ذلك أن المقصد إذا كان واجبا فالوسيلة إليه واجبة، وإذا كان محرما فالوسيلة إليه محرمة. الزنا حرام، والوسيلة إلى الزنا النظر، فحرم النظر لأنه وسيلة إلى الزنا. الصلاة واجبة، ولا يمكنك الوصول للمسجد إلا بالمشي، فالسعي واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالسعي واجب لأنه سعي لواجب، فالسعي واجب. وقد فصل العلماء في حكم وتفصيلات السعي، وذلك يسمونها مسألة السعي، كم مقدار مدة السعي التي من زاد عنها لم يجب عليه السعي. وهذه المدة أو المسافة رتبوا عليها أحكاما، فإن المسافة عندهم فرسخ، فكل من كان بينه وبين المسجد فرسخ فإنه وجبت عليه السعي. وهذه المسافة أخذت بأدلة، ليست هكذا اعتباطا، بل لها 3 أدلة مذكورة في محل ذكرتها في غير هذا المكان. أنا القصد من هذا أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد، لكن ليس مطلقا. ووجه ذلك من جهات، أو من فروق من جهات، أذكر بعضها. من الفروق بين حكم الوسيلة والمقصد، نحن قلنا أول شيء أن الحكم يأخذ حكم، لكن يفترق عنه بفروقات. منها أن تحريم الوسيلة أو إيجابه أخف من تحريم المقصد. ثانيا أن ما حرم تحريم وسائل فإنه يجوز بشرطين: إذا أمن ما يفضي إليه ووجدت الحاجة فإنه حينئذ يجوز. مثال ذلك النظر، المرأة لا يجوز، لكن إذا أمن ما يفضي إليه من الوقوع في الحرام ووجدت حاجة كالتطبب والشهادة والتفتيش، نقاط التفتيش، قد يقول أنا أحتاج النظر، فهذه حاجة فيجوز النظر للمرأة، وإذا عدمت الحاجة فيبقى على الأصل، وهكذا. ولذلك التفريق بين المقاصد والوسائل مهم جدا، فليس حكم كل محرم تحريم وسائل كحكمه إذا كان تحريم مقصد. قول المصنف واحكم بهذا الحكم للزوائد، المراد بالزوائد أي التوابع التي تكون بعد الحكم. فنقول مثلا إن سعي المسجد في الذهاب واجب لأنه وسيلة، وفي الرجوع هذه زائدة تؤجر عليها لأنها زائدة تابعة من باب التابع، فالتابع يأخذ حكم أصله، وسيأتينا ربما قاعدة في التابع تابع. نعم.
والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن.
نعم لا، قوله والخطأ لكي ينضبط الوزن، والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، هذه جاء فيها قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قد فعلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالأصل أن من أخطأ فإنه معفو عن خطأه، ومن أكره فإنه معفو عن الإكراه في الجملة، والنسيان كذلك في الجملة، في الجملة أيضا نعبر في الجملة، لأن هناك أشياء يعني لا يعفى عن النسيان مطلقا، مثل القاعدة المشهورة التي يقول العلماء إن النسيان تجعل الموجود معدوم ولا تجعل المعدوم موجودا، فمن نسي صلاة وجب عليه قضاؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وذلك يقول العلماء لو لم يرد هذا الحديث لقلنا إن الصلاة إذا فات وقتها ولو نسيانا سقطت، لأن الأصل في النسيان أنه يأخذ حكم الإكراه والخطأ والجهل، هكذا قال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين. نعم. وبعضهم قد لا يسلم بذلك مطلقا. نعم.
صحيح. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الذي يكره أو ينسى الخطأ والإكراه والنسيان، أن يخطئ أو يكره أو ينسى فإنه معفو عنه، والمقصود بالعفو قال يعفى عنه التأثيم فلا يأثم، ويعفى عنه الزلل أي العقوبة فلا يعاقب في الدنيا بحد أو نحوه. لكن الذي لا يعفى عنه ذكر الإتلاف، فمن أتلف لغيره شيئا وجب عليه عوضه، فمن أتلف لغيره مالا خطأ أو نسيانا أو إكراها وجب عليه الضمان، فيضمن ولو كان متصفا بأحد هذه العوارض الثلاثة. وبعض أهل العلم يتوسع في مصطلح الإتلاف فيدخل فيه بعض الأمور المتعلقة بالعبادات. نعم.
ومن مسائر الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع.
نعم. هذه مسألة من القواعد المشكلة حقيقة، وهي قاعدة أن التابع تابع. يقول المصنف أو الناظم ومن مسائر الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. معنى هذا البيت يقول الشيخ إن بعض الأشياء تجوز تبعا ولا تجوز استقلالا، فيجوز على سبيل التبع، وأما إذا كان منفردا وحده فإنه لا يجوز. والحقيقة أن هذه القاعدة قاعدة أغلبية وليست كلية، فإن هناك أشياء لا يعفى عنها في التبع مطلقا، وهناك أشياء يعفى عنها في التبع. أضرب لكم أمثلة فيما يتعلق بما يغتفر فيه في التبع. من أهم العقود المتعلقة بالحرمة والحلال في البيع والشراء عقد الغرر، فإن عقد الغرر محرم، لما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فكل بيع فيه غرر فإنه حرام. وقد أجمع العلماء على أن من الغرر ما هو جائز ويصح العقد معه، وهو الغرر اليسير. قالوا وضابط الغرر اليسير ما وجد فيه أوصاف أهمها ثلاثة: أن يكون تابعا لا مفردا، شوف تابعا لا مفردا، وهذا هو محل الشاهد عندنا. الأمر الثاني أن يكون غير مقصود بالعقد، فلا يكون هو المتبوع وغيره تابع، بل هو غير مقصود، المقصود غيره. الأمر الثالث أن يكون يسيرا بمعنى قليلا. الأمر الرابع أن يكون محتاجا إليه. هذه القيود الأربع، وبناء على ذلك فيصح بيع ما مأكوله في جوفه، ويصح بيع ما في داخله نوى. ما في ما مأكوله في جوفه قد يكون فيه بعض الفساد، فيه غرر لكن معفو عنه للحاجة، فهو من باب التبع. ما فيه النوى اللي هو العبس أو العجم، قد تكون النواة صغيرة وقد تكون كبيرة تأخذ حجم الفاكهة، ففيها غرر، ومع ذلك نقول معفو عنه لأنه تابع، والجريان العرف بالعفو عنه. إذن هنا من باب التابع يجوز، لكن لا يجوز أن تعقد ابتداء على المجهول. فلا يجوز أن تشتري النوى فقط دون أصله، ولا يجوز أن تشتري ما في الجوف دون الظاهر فتعقد على المجهول دون الداخل. ما في الجوف مثل الحمل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، فلا يجوز بيع حمل الناقة أو الشاة قبل ولادته لأنه لا يجوز، لكن يجوز شراء الدابة مع حملها. لكن يقولون احتياطا لا تعقد عليه مع حمله، وقل وإنما عقد على الدابة دون حملها. هذه المسألة، المثال الأول. من أمثلة التابع تابع في الصلاة أشياء كثيرة جدا، أو في العبادات، يعني أن من الأشياء لو انفردت لنهي عنها ولكنها تابع لغيرها تجوز. يعني من أمثلتها مثلا نأتي في الحج، الشخص يحرم عليه أن يزيل شعره، ولكن إذا كان من باب الجرح فإنه يزيله من باب التبع، فحينئذ نقول لا شيء عليك لأنه من باب التبع. وهكذا الأمثلة، يعني رجعت كتب القواعد ستجد بالعشرات والأمثلة. أنا قلت هذه القاعدة مشكلة، لماذا؟ لأن هناك أشياء لا يعفى فيها عن التبع، بل إنه يأخذ حكم نفسه ولو كان تابعا لغيره. والمرد في التفريق بين الحالتين إنما هو الدليل الذي يحكم كل صورة بحكمها على سبيل الانفصال. نعم.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
نعم، هذه قاعدة متعلقة بالعرف، وأن العرف معمول به، يعني أن العرف يعمل به ويصار إليه إذا ورد، يعني إذا ورد عن الناس. حكم من الشرع، أو قوله إذا ورد يعني إذا ورد حكم من الشرع لم يحد، يعني ورد متعلقا، عفوا، قوله ورد أي ورد الحكم، إذا ورد الحكم من الشرع الشريف لم يحد أي لم يقدر. العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن هناك أشياء في الشريعة تسمى مقدرات. معنى كونها مقدرات أي لا بد أن تحد بحد، إما بمسافة أو بمقدار، أي نسبة كالربع والنصف والثلث، أو بحجم أو بوزن أو بغير ذلك من الأمور. فكل ما جاء الشرع محدودا بمقدار فإننا نقول نبحث عن هذا المقدار في نصوص الشرع، فإن وجدت أخذنا به، فإن لم يوجد في نصوص الشرع ما يدل عليه ننتقل إلى اللغة، فإن وجدنا في اللغة ما يدل عليه أخذنا به، فإن لم نجد في اللغة ما يدل عليه ننتقل لتقديره للعرف. مثال ذلك، جاءنا أن الصلوات خمس، ظهر وعصر ومغرب وعشاء، كيف نعرف أوقاتها؟ جاءنا النص حديث أبي موسى وغيره في تقدير المواقيت وهي مقدرات، فأخذنا بالدليل. نأتي لأمر آخر، جاءنا النص بالتفريق بين القيء الكثير والقيء الكثير والقليل، فقد حكي اتفاق التابعين على أن القيء القليل لا ينقض الوضوء. نرجع للغة فوجدنا أن اللغة فرقت بين القيء الكثير والقليل، فسمت القليل قلسا، ووجدنا أنهم يسمون ما لم يكن ملء فم يسمونه قلس، فإن أكثر من ملء الفم فهو قيء، فنقول ما لم يكن ملء الفم فأكثر فإنه ليس بناقض الوضوء، وهذا نسميه قلس. أخذنا دلالة اللغة، مثله المطر، فالمطر الذي يجمع له ليس مطلق المطر، وإنما الذي يبل الثياب. معنى الثياب يعني أنك تنشر قطعة قماش على الأرض، فإذا أصاب المطر جميع أجزائها فإنه في هذه الحالة معناه أنه مطر، ليس ندى وليس رشا، وإنما هو مطر قد عم، فلا يسمى المطر إلا إذا عم بأن تنشر ثوبا على الأرض فيعم ما نزل من السماء ذلك الثوب. هذه دلالة اللغة. الأمر الثالث، إذا احتجنا لتقدير ولم نجد من الأمرين شيئا، مثال ذلك عندما جاءنا الحديث أو النص في الدلالة على أن بعض الدم معفو عنه من جهتين، من جهة أنه لا يكون ناقضا للوضوء، ومن جهة أنه معفو عنه لا يلزم فيه التطهير. بحثنا لم نجد في دلالة اللغة شيء، ولم نجد في النص ما يدل عليه على المقدار. جاء بعض العلماء يقولون بمقدار الدرهم، كله لا دليل عليه. أعطنا دليل، لا يوجد لا من اللغة ولا من النص، فحينئذ نصير للعرف. ولذلك قال ابن عباس: الكثير ما فحش في نفسك، فأرجعناه للعرف. قد يكون خلاف بين أهل العلم في بعض الأدلة، أهي قوية أم لا، مثل السفر، ما مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ جمهور أهل العلم وقولهم قوي جدا أن الدليل صريح أن السفر، أن الصلاة والرخص تقصر في 4 برد، في 4 برد، يعني 16 فرسخا، لأن قول الصحابي حجة، حيث ورد عن ابن عمر وابن عباس أنهما قال: من ذهب إلى عسفان قصر. وقد قدر مالك وغيره في وقتهم المسافة بين مكة وعسفان، فإذا بها 4 برد، يعني 16 فرسخا، فهذا بمثابة النص، فيقولون هو ما يعادل كذا وكذا من الكيلوات، الذي هو يعني يعادل 16 فرسخا، الذي هو تقريبا ضربة في 3 40 48 ميل 48 ميلا. هذا نص. بعض العلم يقول: لا، هذا الدليل ينازع فيه، فيقول: أذهب إلى العرف. فنقول: بل يقدم النص الموجود، وعندنا أن هذا نص، أو الجمهور هذا نص. وهكذا، فكل ما لم نجد فيه نصا محددا من الشريعة فنرجع للعرف. من أمثلته في ذكرت أمثلة في العبادات، في المعقدات مثلا على سبيل المثال، أن عندما نقول إنه يثبت خيار الغبن، ما معنى الغبن؟ نقول إن الغبن الذي يثبت به الخيار هو ما لا يتغابن به الناس عادة. الناس يتغابنون، السلعة إذا اشتريتها من سوق وسط الرياض أرخص من أن تشتريها من أسواق هذه المولات الضخمة، قد يكون السعر يزيد 70-60%، هذا السعر يتغابن به الناس عادة. لكن إذا كان السعر لا يباع في السوق عادة بمثل ذلك، فهذا غبن يثبت الخيار، والمرد فيه لماذا؟ لعرف الناس. مثله أيضا في الجنايات وغيرها، وهذه قاعدة مهمة، وتطبيقها هو الذي يحتاج إلى فقه. نقف عند هذا القدر، ثم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله.